التسجيلات في أن الطعام سوف تأتي إن شاء الله غدا الحمد لله. أنت ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام بنا إلى الوجه السابع حسب الظاهر. وحاصل هذا الوجه السابع أن نعمد إلى أدلة الأصول الترخيصية، يعني ما يكون لسانه لسان الترخيص، وما يكون لسانها لا مش لسان الترخيص ولكنه يمكن الاستفادة منها في مقام الترخيص والتأمين فيها، ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يكون من قبيل البراء، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، وهكذا من قبيل هذا. القسم الثاني من قبيل أصالة الحل، والذي دل الدليل حينئذ من قبيل صحيحة عبد الله بن سنان، كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه. والقسم الثالث من قبيل دليل الاستصحاب، من منين نجيبه؟ يعني بننزل من نزله من نفسه التأمين. إما رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ما وضع الله ما وحجب الله علم عن العباد وموضوع عنهم، الناس في ساعة ما لا يعلمون، أو حديث الحل. ليش قلنا حديث الحل غير رفع عن أمتي ما لا يعلمون؟ لأنه وارد في وارد العلم الإشمال، أو لا من قبيل الاستصحاب. خلينا نشوف هود التليتي. يمكن الاستصحاب ليس مفاده الترخيص والتأمين في البيع، وإنما بعض موارد الاستفادة من الاستصحاب قد يعطي نتيجة الترخيص. ليس لسان الاستصحاب مش لسان الترخيص، بل لسان البناء على اليقين السابق وكاشفية اليقين السابق عن البقاء مثلا لاحقا في البين، أو كاشفية الحالة السابقة عن البقاء ما لم يستيقن بورود المزيل والرافع والناقض حينئذ لهذه الثبوت السابق فيها. وشيء رابع أزم ذلك النفع. لنأتي واحدة واحدة مفردة وفردة من هذه. أما بالنسبة للبراءة في البحث، إذا تتذكروا وقت اللي كنا عن نناقش المسلك القائل بأن المؤمن والترخيص هل يجري في جميع الأطراف أو لا يجري، حيث القوم قالوا بأن المحذور محذور ثبوتي في البحث، وعلى أساسها قالوا أن منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة العفو لحرمة مخالفة قطعية منجزية على نحو العلية في البيت، علية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، وبالتالي منع عن جريان مؤمن في كلا الطرفين لكونه يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية في البيت. وفي قبال هذا الاتجاه ما سلكه السيد الأستاذ أنه ثبوتان ما في علية، وإنما حكم العقل بلزوم الطاعة وقبح المعصية معلق على عدم ورود المؤمن، ومرتبة المؤمن عن الترخيص الظاهر محفوظة في الأمر. ليش؟ لأنه عندك شك في الأطراف. وإنما المشكلة كامنة في محذور إثباتي واستظهاري في البين بالنسبة لألسنة الأدلة. هنالك بالنسبة للبراءة في البين وما يجري مجرى البراءة، قلنا بأنها هذه لا تفيدنا حينئذ الترخيص في موارد العلم الإجمالي. ليه؟ وذلك لأن لسان حينئذ تلك المرخصات في البين لسانها فقط وفقط في موارد ما لو التبس الملاك الترخيصي مع الملاك الإلزامي المحتمل والمشتبه، مش الملاك الإلزامي المعلوم فيها. عشان احنا عندك حالات التزاحم الحفظ. ألم يكن الحكم الظاهر التأميني هو تعبير آخر عن اهتمام المولى مثلا بالغرض الترخيصي، وأنه في مقام الحفظ إذا ما تزاحم هذا الغرض الترخيصي مع غرض إلزامي حينئذ. كل من الغرض الترخيصي والإلزامي كان محتملا، المولى قدم الغرض الترخيصي على الإلزام، وكان هنالك مصلحة لدى المولى بأن يكون المكلف مطلق العنان، وأنه ما يكون في عليه بحسب الفرض تجديد وتحميل أزيد من موارد العلم بالإلزامات في البحث. هذا اللي مضى معنا في مصر. وإذا يعني أي شيء أنه حينما قدمنا الغرض الترخيصي على الغرض اللزومي، فيما إذا كان هنالك تزاحم فيما بين الغرضين، فيما لو كان الغرض اللزومي على حد الغرض الترخيصي أيضا هو محتمل ومشكوك وليس معلوما في البحث واضح. وهذا الشيء حينئذ لا يتم في المقام. ليه؟ وذلك لأن الموجود في المقام لدينا إلزام معلوم وواصل، ولو وصولا إجماليا بس واصل على كل حال فيها. وإن شئتم قلت في عندنا نحن مراتب مختلفة متفاوتة بالنسبة للتزاحم الحفظي في البحث. مرة يكون التزاحم الحفظي كامل فيما بين غرض ترخيصي وغرض لزومي، كل منهما محتمل في البحث. هون ما في مانع، المولى بيقدم الغرض الترخيصي على الغرض اللزومي، وساعتها بيجعل البراء الناس في سعة ما لا يعلمون وكذا بيت. مرة أخرى لا، يكون غرض ترخيصي محتمل مع غرض لزومي معلوم حينئذ في قلبه. من قال لك أن المولى هنالك يقدم الغرض الترخيصي على الغرض اللزومي اللي كان حينئذ معلوما في قلبه؟ يعني بحيث يكون صح لك غرض لزوم وهذا غرض ترخيصي، لكن يكون للعلم حينئذ بذلك الغرض اللزومي مدخلية حينئذ في أن المولى لا يرضى بتفويته وبضياعه، وأن يجعله فداء للغرض الترخيصي لمجرد أن الغرض الترخيصي محتمل وملتبس، وفي مقام التزاحم الحفظي التبس فيما بينها الغرض الترخيصي المحتمل مع الغرض اللزومي المعلوم، ولكن علما إجماليا والواصل وصولا إجماليا، لكنه على كل حال واصل إذا ما في حينئذ ترابط فيما بينهما. المولى إنما قدم الغرض الترخيصي على الغرض اللزومي ببركة أدلة البراءة في مورد عدم وصول الغرض اللزومي، أما في موارد لزوم وصول الغرض اللزومي حينئذ المولى لم يعلم أن المولى يقدم الغرض الترخيصي، بل المسألة حينئذ بالعكس، يكون دايما المولى التحفظ والاهتمام بالغرض اللزومي وعدم الرضا بتفويته. ليش؟ لأنه فيه مضاعف كمي ومضاعف كيفي. مضاعف كيفي غرض لزومي، فالمضاعف الكمي وهو أنه وصل هذا الغرض اللزومي ولو وصول إجمالي، لكنه وصل على حينئذ على كل حال. هل حتى مع كونه غرض لزومي من جهة، لأن المولى بالأغراض اللزومية بيهتم مش مثل الأغراض الترخيصية في أبنى، ومن جهة أخرى أيضا وصل وصولا إجماليا حتى مع تلك الخصوصيتين، المولى يقدم الغرض الترخيصي على اللزومي، فيجعل المورد من موارد إطلاقات أدلة البراءة في البلد. هذه النقطة التي نريد أن نقول. إذا بدنا نيجي بحسب الدقة، يعني واحد زائد واحد بيساوي اثنين، في كل من الطرفين عندك شك. هذا الإناء الشرقي تشك بحرمة شربه ولا لا، فيك تتأمن عنه. الإناء الغربي تشك بحرمة شربه ولا لا، أيضا فيك شو تتأمن عنه في أبنى. إذا بدك تيجي للدقة، بس إذا بدك تيجي للمنصاف من أدلة البراءة والمتفاهم من أدلة البراءة، المتفاهم منها أن هذه البراءة وذاك التأمين والترخيص نتيجة يعبر عن نتيجة تقديم الغرض الترخيصي على اللزومي لكل منهما مشتبه، مش أحدهما حينئذ كان مشتبه والآخر كان معلوما في البيان. لا يكون أمر كذلك. وعلى هذا الأساس حينئذ البراءة، موضوع البراءة تام، بس المنصاق من أدلة البراءة مورد التباس الغرض الترخيصي مع اللزوم لكل منهما مشتبه، مش التباس الغرض الترخيصي مع اللزوم في مقام التزاحم الحفظي اللي أحدهما يكون معلوما، خصوصا الغرض اللزومي حينئذ. هذا القسم الأول. فالبراءة هنا لا تجري لأنه المنصف، مش لأنه ما في موضوع إله، لا تفتح مرة نقول ما في موضوع إله، وإذا عم ننافي وعم نناقض وجدانا، لأنه موضوع الشك أعم إن كل شك بدوي أو شك طرف العلم في موجود الشك. مرة أخرى لا، بنقول الموضوع موجود في قلبه ولكن المنصاق منها غير، حينئذ هذا موجود كلام حينئذ لا بأس به فيه. أما القسم الثاني وهو مثل أصالة الحل، ليش فصلنا أصالة الحل عن مثل البراء؟ كل منها كله عم يؤدي إلى الترخيص وكل ذلك يؤدي إلى المطلب، لأن لسانها لسان الوارد في موارد العلم الإجمالي، موارد الشك المقرون بالعلم الإجمالي. ليه؟ لأنه عم بيقول كل شيء فيه حلال وحرام، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه فيه. وارد مورد العلم فيه حلال وحرام، يعني الحرام موجود فيه، مش بس موجود واقعا، موجود وواصل لك ولو وصولا إجماليا، غاية أنه لا تعرف الحرام منه بعينه والحلال منه بعينه. الإمام عليه السلام في صحيح عبد الله بن سنان يقول له: فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه فيه. واضح. هذه الفقرة كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال. المحتمل فيها احتمالا، الاحتمال الأول هذا مر معكم، يستدل على البراءة أو بكل شيء فيه حلال وحرام. المحتمل بالنسبة لهذه الفقرة فهو لك حلال حتى تعرف حرام منه بعينه، المحتمل فيها احتمال، إما أن يكون كل شيء يعني على نحو الكل الشيء، يعني الكل والأجزاء في البيت، الكل والأبعاد، ويكون ذلك من قبيل أي شيء. يعني مثلا خلينا نفترض دخلنا إلى سوق بغداد، واضح، التفتنا إلى الجبن الموجود في سوق بغداد، هذه كل هذه الجبنة عم ينظر لكل الجبنة في البيت، مش كلي الجبنة، لا كل الجبنة، يعني أنه في عندك جبنة هون جبنة هون إلى آخره، بهالمكان بذاك المكان وهكذا، أن يكون بنحو الكل بالنسبة لأبعاده، بحيث تكون هالجبنة الموجودة في هالحانوت الكذائي أو في هذا الدكان الآخر وهكذا، تكون هذه أبعاد لهذا الكل في البحر. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني لا، عم ينظر لكلي الجبنة مثلا في البحر، واضح، الذي فيه حلال، يعني بعض مصادقه حلال وبعض المصادقه هو حرام، واضح، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه فيه. إذا بمستحيل. هلأ لو استظهرنا، وإذا موكول لي محلي وبدكم نحكيها مع الناس مينة، بس بيكون خروج عن الموضوع، يعني خلينا ناخذه كأصل موضوعي في البحث. استظهرنا أن النظر في رواية كل شيء فيه حلال وحرام، النظر إلى الكل مع الأبعاد، كل شيء يعني كل مثلا الجبن الموجود في سوق بغداد فيه حلال، بعضه حلال وبعضه مثلا حرام في البيع، ما هي الفتوى في المقام أو ما هو الموقف العملي؟ الإمام عليه السلام يقول: فهو لك حلال، هذا الكل لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدحي لإن ذلك الحرام اللي بعينه، يخرج من فيه حلال وحرام إلى معرفة تفصيلية بحرمته في البيع. واضح. وإلى الآن هلأ منشأ مثلا حرمة الجبن مثلا في البيت قد يكون متخذ من غير مأكول اللحم، لأنه من غير مأكول اللحم لبنه، كما أنه لحمه حليل أيضا لبنه لا يكون حينئذ جائزا سائغا مثلا في البيت. أو لا، قد يكون مثلا به بسوق ويكون حينئذ ملك الغير، فسطى عليه مثلا السلطان أو بعض عمال السلطان وراح عمل من هذا اللبن، يعمل منه جبنه ونشوه إلى آخره، فبيقول له كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال. أو لا، غنم نزع عليها مثلا كلب فحرمت تلك الغنم وحرم لبن حينئذ تلك الغنم في البيت، عدة أمثلة، فهو لك حلال، هذا الجبن الموجود في بغداد فيه حلال وفيه حرام، بعض أبعاضه حلال والبعض الآخر حرام، هو لك هذا الكل حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه فيه. واضح. إذا بنينا على هذه الفقرة وأن النظر في هذه الرواية ليس إلى كلي الجبن مثلا في أرضه، واضح، وإنما النظر إلى الكل الموجود في السوق الكذائية، بعض حينئذ ذلك الكل حلال والبعض منه حرام، غايته لا تعرف الحرام منه بعينه، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه. إذا بنينا على أن النظر إلى الكل والأبعاد وليس الكل المصادقة في البين، سوف لا يشمل موارد العلم الإجمالي. ليه؟ ليش لا يشمل موارد العلم الإجمالي؟ لأنه نظر حينئذ، لو قلنا أن الحديث عن أنه كل مع أبعاد وكل مع أجزائه في البين، سوف يكون المنظور إليه والملحوظ في البين فقط وفقط هو الكل، كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك، شو لك ذلك الكل، واضح، حلال يعني ذلك الجبن الموجود في سوق بغداد هو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه، ذلك البعض حرام فتدع ذلك البعض، وإلا ذلك الكل يكون لك حلال فيها. لو بدنا نقول أن النظر فيها حينئذ في أصالة الحل أو في هذه الرواية إلى موارد العلم الإجمالي، سوف حينئذ يعني تكون شاملة لوارد العلم الإجمالي، سوف حينئذ تختلف النتيجة، وبالتالي يكون النظر في لسان الدليل إلى المصادق في البيت، وأن يكون الملحوظ هي المصادق، أو فقل الملحوظ هي الأبعاد، مع أن نظر الرواية إنما هو الكل وليس تلك الأبعاد. كيف؟ إذا تأملنا بهذه الرواية هكذا، كل شيء اللي هو مثلا الجبن الموجود في سوق بغداد فيه حلال وحرام، فهو لك، شو هو لك؟ ذلك الشيء، ذلك الكل، وهو الجبن الموجود في سوق بغداد حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه، إذا تفصيلا حرام تترك ذلك البحر، وما لم تعرف ذلك الحرام منه بعينه يكون ذلك الكل لك حلال. فالنظر حينئذ إلى الكل والملحوظ والمنظور في المقام إنما هو الكل، وأما الأبعاد حينئذ لا تكون منظورة. يعني بمعنى آخر أنه لو بدنا نحن نجي نجري البراءة أو الإباحة المشروط، أن المؤمن يجري في هذا الطرف بشرط ترك سائر حينئذ الأطراف في البيت، سوف يكون النظر إلى الأبعاد وإجراء أصالة الحل في الأبعاد، مع أن الكلام ليس حينئذ في ذلك. الكلام أنك إذا نظرت إلى كل الجبن الموجود في بغداد والبعض الموجود في السوق حلال والبعض الآخر حرام، عم بيقول لك هو لك حلال ذلك الكل حتى تعرف الحرام منه بعينه فتضع، مش عم بيقول لك، ما عم بيقول لك أن هذا الجبن حلال بشرط أن تترك مثلا الجبن الآخر في البيت. لو بدنا حينئذ نجري البراءة أو الإباحة المشروطة لترك الآخر كما فعل المحقق العراقي رحمة الله عليه، سوف يكون الملحوظ والمنظور ليس الكل، وإنما المنظور هي الأبعاد في البحث، مع أن ظاهر الحديث النظر إلى ذلك الكل، فهو لك من لا هو لك، ذلك الجبن الموجود حينئذ في سوق بغداد، ذلك الكل الذي له أبعاد، بعض تلك الأبعاد حلال والبعض الآخر حرام، هو لك حلال. مش عم يقول لك هذا البعض لك حلال بشرط ترك الأبعاد الأخرى، وتلك الأبعاد الأخرى لك حلال بشرط ترك البعض الأول، حينئذ يكون خلاف النظر وخلاف الظاهر الملحوظ حينئذ في لسان دليل أصالة الحل جدا فيها. هذا النقطة التي على أساسها حينئذ نمنع من جريان الإباحة المشروطة في كل من الطرفين بشرط ترك الطرف الآخر، اللي ذكرها المحقق العراقي كناقد على مسلك الاقتضاء بالنسبة لمنجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة والتكرار. وأما بالنسبة للاستصحاب في الاستصحاب أيضا في المقام لا معنى له. ليه؟ يعني شو معنيته؟ تفتهم معنيته في المقام إنما يجري الاستصحاب في هذا الطرف بشرط ترك الطرف الآخر، يعني أن كاشفية الاستصحاب، لأن الاستصحاب بأي لسان كان، سواء كان بلسان جعل المماثل أو بلسان الطريقية والعلمية أو بأي لسان آخر في المقام، هذا الاستصحاب النقطة التي على أساسه جعلت الحجية له هي بكاشفية الحال الصادق واليقين الصادق عن المقام. فهنا هذا مثلا المؤمن أو فقل الاستصحاب، لأنه مش لسانه تأمين وإنما ينتج نتيجة التأمين في البيت، يجري الاستصحاب في هذا الطرف بشرط ترك الطرف الآخر. يعني شو؟ يعني يكون لهذا الطرف كاشفية عن الواقع بشرط شو؟ ترك الطرف الآخر، وهذا خلاف الواقع جدا في أفعال الله، لأن الكاشفية وعدم كاشفية في الحالة السابقة ما إلى ربط بترك الطرف الآخر أو اقتحام وارتكاب الطرف الآخر. ارتكبت الطرف الآخر أو ما ارتكبت الطرف الآخر، اليقين السابق والحالة السابقة التي تكون مرجعا حينئذ في حالة الشك في البقاء، هذه ما إلى ربط بترك الطرف المقابل. إذا بنينا على مرجعية الحالة السابقة أو مرجعية اليقين السابق وأنه لا ينبغي نقضه حينئذ بشك لاحق ما لم تتيقن حينئذ بحصول الناقض، فحينئذ القاعدة تقتضي في المقام أن تبني على ذلك اليقين السابق. هذه النقطة التي على أساسها نبني على حجية الاستصحاب وأن يجري الاستصحاب، بس هذه فرع أي شيء، هذه فرع نقطة ذاتية مربوطة بشخص حينئذ مرجعية الحالة السابقة واليقين السابق في البيت، ما إلى رابط بمسألة ترك الطرف الآخر. إذا تركت الطرف الآخر فاليقين الصارخ بيكون له مرجعية، بيكون له كشف حينئذ، أو الحالة الصارخة تكون كاشفة عن البقاء لاحقا ولا اعتداد حينئذ بالشك الذي يحدث حينئذ فيما بعد ذلك، مما لا يرجع للمحصل. ليش؟ لأن مرجعية الحالة السابقة واليقين السابق إما مرجع وكاشفيته إما حاصل على كل حال، أو أنه فاحل إذن يجلب الإصحاب، أو أنه مش حاصل فيها، فبالتالي لا يجلب الإصحاب. أما إناطة هذه الكاشفية بترك الطرف الآخر، أصلا ما في سنخية حينئذ فيما بينهما تقتضيه وتستوجبه فيها. هذا حاصل ما يرتبط بال يعني النمط الثالث من الأدلة. فنحن أمام ثلاث أدلة، ثلاث أنماط من الأدلة. القاعدة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ما وضع الله، ما حجب الله علم عن عباد فهو موضوع عنهم، هذا ابتداء إنما عبي قدم الغرض الترخيصي على اللزوم في مقام التزاحم الحفظي إذا كان الغرض اللزومي محتمل، مو إذا كان الغرض اللزومي معلوما في المقام، أما إذا كان معلوما واصلا ولو وصولا إجماليا بس على كل حال واصل في البيت، مش معلوم أن المولى يقدم الغرض الترخيص على اللزوم وبالتالي يجعل التأمين والترخيص في البين. وما في ترابط حينئذ فيما بين أن يقدم الغرض الترخيصي على اللزوم المحتمل، أن يقدم الغرض الترخيصي على اللزوم الذي يكون واصلا ومعلوما ولو علما إجماليا حينئذ في البين. صح موضوع البراءة وهو الشك حاصل كما في الشبهات البدوية في عندك شك، أيضا في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي في عندك شك، فموضوع البراءة محفوظ، بس المنساق من دليل البراءة غير المقرون. وأما بالنسبة لأصالة الحل صح فيه حلال وحرام، فهو لك حلال حتى تعرف حرام منه بعينه فتدعه، وارد في موارد العلم الإجمالي، إلا أن النظر فيها إلى شو؟ إلى التأمين بلحاظ الكل في البين، وليس التأمين حينئذ بلحاظ المصادق. النظر فيها هذا هو لسان الحديث، كل شيء مثل الجبن اللي موجود في سوق بغداد فيه حلال وحرام، ذلك الشيء بعضه حلال وبعضه شو حرام، فهو لك حلال واضح، منه هو لك حلال، مو ذلك البعض وإنما ذلك الكل في البيت، فالنظر بالحكم الحلي لذلك الكل، وليس حينئذ كل مع مصادقه وإنما كل مع أبعاضه وأجزائه، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدع. إذا بدنا نصير إلى إجراء البراءة المشروطة في البين، أنت شو راح تصير؟ راح يصير النظر إلى هالمصادق، وهو أن أصالة الحل تجري في هذا الطرف مشروطا بترك سائر الأطراف، تجري بالطرف الآخر مشروطا بترك الطرف الأول في البين، وهذا عكس لأصل المطلب، وأنه فهو لك حلال ذلك الكل، مو المصادق حينئذ والأبعاد والأجزاء، عفوا مو الأجزاء والأبعاد، المصادق ما حكينا عنه، المبنية على الفرضية الأخرى فيه. والاحتمال الثالث اللي هو عبارة عن الاستصحاب، كاشفية اليقين السابق أو الحالة السابقة عن البقاء والثبوت اللاحق في البين، إذا ما له رابط هذه الكاشفية بترك الطرف، تركت الطرف الآخر، تركت الإناء الغربي ولا ما تركته، كاشفية حينئذ اليقين السابق بطهارة هذا الإناء عن أنه الآن هو أيضا طاهر في البين، هذه الكاشفية أمر ذاتي له، مش مربوطة بترك الطرف الآخر، إذا تركت الطرف الآخر في كاشفية، إذا ما تركت الطرف الآخر ما في كاشفية، إذا مما لا يرجع إلى محصن في البين. هذا حاصل الإشكال الذي استشكل به أيضا سيرش، إلا أن هذا الكلام الذي أورده أيضا لا يرجع إلى محصل عطفا على الروايات الخاصة، وهو أنه هذا كل الكلام إنما يدان به المحقق العراقي، إنما يدان به المحقق العراقي إذا كان بصدد أنه يشكل بهالمطلب. المحقق العراقي أصلا هو لا يرى لا جريان استصحاب لا مطلق لا مشروط، لا جريان أصالة حل لا مطلقة لا مشروط، لا أصالة حل بلحاظ المصادق والجزئية، ولا أصالة حل بلحاظ الكل، ولا أصالة حل بلحاظ الأجزاء والأبعاد، ولا يرى جريان براءة ولا الناس في كل ذلك حينئذ لا يرى جريانه المحقق العراقي، إذا بسلم به المحقق العراقي، ليش؟ لأنه مسلكه مسلك العلية، بس عم يشكل عليهم بإشكال آخر. هذا الإشكال الآخر أنتم إذا التزمتم بأن المؤمن يجري في كل من في أحد الأطراف بناء على أن العلم الإجمالي ليس علة تامة لوجوب موافق القطعية، وإنما معلق على عدم ورود المرخص ولو في بعض الأطراف، بحيث إذا ورد المرخص سوف يعلق منجزية العلم الإجمالي، هنا ورد حينئذ الإشكال في البحث. وهو أنه سوف يجري لدينا المرخص في كل من الطرفين بشرط ترك الطرف الآخر اللي هي البراءة التعيينية في كل منهما المشروطة بحسب الحالات بترك الطرف الآخر اللي بترجع إلى قوة البراءة التأخيرية في البين. فبالتالي تكون النتيجة التأمين عن واحد حينئذ من تلك الأطراف، وهذا التأمين التخييري يعلق منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، مع أنه في الواقع ليس الأمر كذلك. المحقق العراقي لأنه مسلك ومسلك العلمي لا يرى جريان المؤمن لا في شيء من الطرفين ولا في مجموع الطرفين حينئذ في البين. هذه النقطة اللي بدنا نأكد عليها حينئذ في المقام. هذا أيضا لا يصلح لأن يكون إشكالا على المحقق العراقي رحمة الله عليه. إذا حاصل ما يرتبط بالنسبة لهذا الوجه السابع، بقي هنالك وجهان آخران سوف يأتي التعرض لهما إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.